بالنسبة لصيام نينوى، عايز في كلمات قليلة عشان الوقت راح أتكلم معاكم عن حد دروس مستفادة من قصة يونان وأهل نينوى. أولا قبل ما نذكر في القصة نفسها أقول لكم إن الكنيسة كانت أصدق إن هي ترتب الصيام دوت قبل الصوم الكبير بأسبوعين علشان تنبه الأذهان إن الصوم قرب. انتوا تحسوا لو حضرتوا ثلاثة بسلسة ايمان انها نفس صيام كبير وواحد بيعيش في نفس المود، يقول اخيرا الايام الحلوة رجعت، لان طقس الصيام الكبير على قد ما الناس تقعد يقول لك ده طويل وصعب والواحد صحته ما تستحملش، لكن فعلا طقس مبدع ولطيف والناس بتتشوق له من اجل القداسات الحلوة بتاعة الظهر دي. فالكنيسة كانها بتفكرنا ليه؟ لان هذا الصوم اللي هو الصيام الكبير، خلي بالكم يا شباب، وده ده اعظم صوم في الكنيسة واقيامهم واكثرهم مقدرة على تهذيب الناس. جو الكنيسة وطقسها والحانها وكلماتها في الصلوات كلها متجمعة عشان تهذب الناس. فدي فرصة للي فيكم يرغب ان يكون انسان روحاني بتاع ربنا يدخل في المدرسة دي 55 يوم يطلع منها انسان له روح المسيح فعلا. بس المشكلة اللي بنقع فيها ان احنا لو دخلنا الصيام دوت بروح متذمرة يقول لك 55 يوم طويل قوي متعب، فالواحد بيمارسه بنوع من الغلب يعني مش الحب، وما يصدق بقى ايه يخلص الصيام فيفلت في 50. فلو كان حتى اخذ اثر روحي حلو في الصوم بيمسحه في 50. فبنقعد طول عمرنا محل اكتاف. انا نفسي نبقى بقى العكس، لان الصيام الكبير بالنسبه لنا مدرسه بنترقى فيها من سنه لسنه، كل سنه بناخد نكتسب سمات روحانيه في داخلنا تستمر معنا ونضيف عليها في السنه اللي بعديها، فمع مر السنين تتكون عندنا الحاسه الروحيه بتاعت الاباء القدسيين. فلو سمحتوا ما تضيعوش فرصه الصوم السنه دي، ان يكون فرصه تقوى والتزام وجدية ومفيش تضيع وقت، وفي نوع من النسك ونوع من القصد في ممارسة صيام حلو بطريقة تليق بيكم كشباب واعي ومحبة لله. ما تخلوش أيام الصيام زي الأيام العادية، لازم يكون لها قدسية خاصة وبهجة وليها إحساس بحضور الله بطريقة خاصة. الواحد يقول لنفسه ما يصحش احنا في الصوم الكبير، كلمة دي لذيذة جدا، ما صحش احنا في الصوم الكبير، فيبقى لا فكرة غلط ولا نظرة زيادة ولا كلمة ما لهاش لازمة ولا تصرف غير لائق. يوم واسبوع والصوم طوله في منهج روحي جيد. انا حاسس ان 55 يوم لو الواحد اخذهم من الاول بالجدية دي على اخرهم بيكون اتعود على ان يكون ملتزم، يكون جاد، يكون مفيش تسيف في حواسه، مفيش تسيف في تصرفاته، فيبقى اكتسب هنا خاصية روحية لطيفة جدا. يبقى قصد الكنيسة في ان هي تطول المدة 55 يوم عشان تلحق فينا معنى واثر. لو انا مش دريان بالقصد دوت هبقى داخل الصيام وانا متذمر وفلفص منه، اقول لك طب عدي اول اسبوع، طب خليها تحد النص، طب كفاية اسبوع الالام، طب بلاش صيام خالص. فالواحد لانه مش دريان ايه قيمة الصوم في حياته. الكنيسة كانت افضل ان هي تخليه 55 يوم. وانتوا عارفين يعني مش عايز يعني اعقدكم زيادة، لكن عايز اقول لكم حاجة، ان الاباء بتوع الاديورة مثلا من اول صيام ينام، اول ما انتبه ان في صيام خلاص يبتدي بقى يمارس، مش لازم للاكل، لكن يمارس المعنى الروحي للصيام من اول يونان لغاية عيد القيامة. هيبقوا 70 يوم بالنسبة له ينحتوا فيه فعلا معنى. 70 يوم الواحد متمرن على انه ما يتكلمش زياده او انه ما يهزرش، ما يقولش نكته او اي تمرين، فتلاقيه على خيرهم اكتسب الخاصيه الجديده دي، ومع سنه ورا سنه هتلاقيه فعلا بقى انسان روحاني. فالكنيسه كانت اصلا هي تنبه ذهننا لهذه الايام المقدسه. عملت اسبوع استعداد عشان ندخل الاربعين المقدسه سخنين، ما نعرفش نسخن في الضيف. يبقى الواحد عنده صيام ينام وانتباه الذهن بعدين اسبوع استعداد، فاول الاربعين يكون الواحد خلاص دخل في المود بتاع الصيام وماشي بقى بيجري. وطبعا اللي بيخفف يعني ان الصيام يكون قاسي علينا او متعب هي حكاية القداسات اللي بتتعمل بعد الظهر دي، فتبقى لذيذة والواحد يتعزى فيها. انتوا كلكم اللي عنده شغل ولا عنده كلية يقدر يوفق مواعيده ان هو يرجع على طول على الكنيسة يحضر القداس، هيحس بطعم متميز في هذه الايام بتاعت الصيام، يرجع بيتهم فرحان ويأكل لقمتين وينام ويقوم يشتغل او يشوف حاله. تلاقي الصيام قر بسرعة بمجهود لذيذ واثر رائع، وتبص الايام جارية. يعني فعلا الصوم الكبير يجري بسرعة عشان حكاية القداسات اللي هي تقطع اليوم وتديله لذيذ. فأرجو ان انتوا تعيشوا في هذا المود وتستفيدوا منه، وان كان لنا نصيب الشهر الجاي لما جالكم في الاسبوع الاول من مارس نتكلم شوية في الصيام الكبير والمعنى بتاعه. الدرس الاول من قصة يونان ان الله له مقاصد في حياتنا وسوف يحققها. شوف يونان ربنا قال له ايه، قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي عليها لانه قد صعد شرهم امامي. دي كده اول آية في السفر. قوم روح نينوى. انت عارفين القصة بقى، هرب وراح ونزل في البحر في السفينة والبحر هاج وترمى في البحر والحوت بلعه، وبعدين راح بعد ثلاث ايام الحوت قذفه على البر. وبعدين بعد ما خلصت القصة دي يجي لك الصفحة الثالثة يقول لك ايه، ثم صار قول الرب الى يونان ثانية قائلا قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة ونادي لها بالمناداة التي انا مكلمك بها. يعني ايه؟ هتسمع هتسمع. وكان احسن لك نختصر الاصحاحين دول والقصة المتعبة وكنت من اول كلمة تروح. فهنا الله بيحقق مقاصده فينا حتى لو كنا احنا معصلين. ليه؟ لان احنا اولاده. فيجي يقول لك يا اخ فلان اعمل كذا، الانجيل بيقول كذا، فانت تعصلك وتفلفص وتزوغ وتشوف لك سكة تانية وتهرب، وتلاقي نفسك رجعت تاني تقول له يا رب انا متأسف، يقول لك طب اسمع الكلام اللي انا قلته لك في الاول. فجيد للانسان ان يطيع الله من اول لمسة بدل ما تتعب وفي الاخر ترجع له تاني. الله له مقصد في حياتنا، وكل انسان فيكم له رسالة وعليه واجب بيتممه. انت حتى لو كنت صغير ولا كبير، امكانياتك ضعيفة ولا عظيمة، ليك دور في بناء الملكوت. انت ما تستهونش بذاتك ولا بامكانياتك، لك دور ولك نصيب في المساهمة في بناء الملكوت. اوعى تضيع على نفسك الفرصة، لان الله يريد انك انت تساهم معاه في هذا البناء. الدرس الثاني اللي ناخده من قصة يونان ان الله ملهوش ناس ناس، هو يحب كل الناس. فارسل يونان لافتقاد مدينة بعيدة واممية. الناس دول ما كانوش بيفكروا في التوبة ولا على بالهم، لكن يبدو ان قلبهم كان كويس، بدليل ان مجرد يونان نادى بالمناداة بتاعته سابه. فبيبقى في واحد كده مستني زق، وان ده ربنا ما يكتبوش. في انسان يعطلك، في انسان ما يعرفش، ما هو ما يعرفش، ما يعرفش ده غلط، ما يعرفش ان دي حاجة زعل ربنا. لكن لو عرف من كل قلبه هيتوب. عشان كده ربنا هو المبادر، يبادر بارسال كلامه وانبياءه ورسله قدامه الى الناس دول. مدينة بعيدة ووثنية وعاصية وفاسدة، مع ذلك ربنا يقول له قم اذهب الى نينوى المدينة العظيمة. عظيمة في ايه يا رب؟ العظيمة في شرها بقى اللي يقول لا شعبها كويس بس غلبان ما سمعش كلمة ربنا. ومدينة عظيمة لانها كبيرة في الحج وفيها شعب كثير، وهذا الشعب لو هلك هيبقى خسارة كبيرة. فهنا الله يفتقد البعيدين والقريبين. يونان ما كانتش الحكاية دي على مزاجه، عارفين ليه؟ ايه اللي خلى ينام يهرب وما ينفذش ارساليه الله ليه من اول لحظه، برغم ان هو نبي وشغلته ان هو ينفذ مشيئه الله، وفرحة النبي ان الله يكلفه بشغلانه؟ ايه اللي خلاك ينام تعصلك؟ الفكره بقى ان ينام دوت كان نبي يهودي، واليهود يكرهوا الامم وما يتمنوش لهم الخير، فربنا بيقول له اذهب الى نينوى ونادي عليها. قال لك يا خبر، هو ربنا ناوي ايه؟ يفتقدهم يصالحهم؟ طب انت قال لي زعلك يا ناس، يقول لا، ده المفروض ربنا بتاعنا احنا بس، اللي يوديه عند نينوى، وبعدين مش لاقيه غير انا اللي اروح اقول لنينوى ده كان اهلي وعشيرتي وكل اليهود يزعلوا مني ويعايدوني، انا اروح ابشر المدينة الاممية اقول لهم ان ربنا زعلان منكم؟ طب ما هي مصيبة لو كانوا سمعوا الكلام ويفتحت النبي ان الله يكلفه بشغلانه. ايه اللي خلاك ينام تعصلك؟ الفكرة بقى ان ينام دوت كان نبي يهودي، واليهود يكرهوا الامم وما يتمنوش لهم الخير، فربنا بيقول له اذهب الى نينوى ونادي عليها. قال لك يا خبر، هو ربنا ناوي ايه؟ يفتقدهم يصالحهم؟ طب انت قال لي زعلك يا ناس، يقول لا، ده المفروض ربنا بتاعنا احنا بس، اللي يوديه عند نينوى، وبعدين مش لاقيه غير انا اللي اروح اقول لنينوى ده كان اهلي وعشيرتي وكل اليهود يزعلوا مني ويعايدوني، انا اروح ابشر المدينة الاممية اقول لهم ان ربنا زعلان منكم؟ طب ما هي مصيبة لو كانوا سمعوا الكلام يزعلوا مني ويعايدوني، انا اروح ابشر المدينة الاممية اقول لهم ان ربنا زعلان منكم؟ طب ما هي مصيبة لو كانوا سمعوا الكلام ويتوبوا. تخيلوا عكس ما احنا متوقعين، المفروض ان النبي يفرح لان الناس تتوب، هو قلقان من دي، لدرجة ان لما امن اهل نينوى ونادوا بصوم ربنا رد عليهم، يقول لك فغم ذلك ونال ايه؟ غما شديدا. بعد اللفة كلها وفي البحر والحوت والقصة كلها، وربنا قال له روح تاني، رايح وهو عمال يقول اه يا رب لو قلت لهم توبوا ما يرضيش يتوبوا كان ربنا ينتقم منهم وانا ارجع فرحان. راح قال لهم توبوا، تابوا، بقت مصيبه بالنسبه لي. قال يا ريتهم ما كانوا سمعوا الكلام. يقول لك فغم ذلك ينام غما شديدا فاغتاظ، فصلى الى الرب وقال اه يا رب اليس هذا كلامي اذ كنت بعدي في ارضي؟ مش انا اللي قلت كده؟ قلت انهم هيتوبوا، لذلك بدرت الى الهرب الى ترشيش، لاني علمت انك اله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر، فالان يا رب خذ نفسي مني لان موتي خير من حياتي. ليه ده كل الناس؟ يقول لك عشان الناس تابوا. طب انت المفروض تفرح انهم تابوا. يقول لا، لو كانوا اليهود هم اللي تابوا كنت فرحت، لكن كون الامم يتوبوا دي تبقى مصيبة. ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ اتاريهم في العهد القديم كانوا فاهمين حاجة مهمة جدا، انه اذا ربنا رضي على اليهود بيسحق الامم تحت رجليهم، واذا رضي على الامم بيخليهم يغلبوا مين؟ اليهود، ويذل اليهود بسبب انهم اخطاء. فكان عندهم في بالهم ان لو في الامم اتعاملوا مع الله هم يهود ايه؟ هيضيعوا. عشان كده يونان كان هربان وكان رافض لهذه المهمة. ربنا قال له ايه؟ هل ارتضت بالصواب؟ يعني هل انت بدايقتك دي صح؟ وبعدين لما ربنا عمل له اليقطينة والحاجات دي، رجع ربنا يقول له ايه؟ هل ارتضت بالصواب من اجل اليقطينة؟ انت كمان دي زعلان منها، معك حق فيها؟ برد يونان بكل خشونة وقال له اغتصت بالصواب حتى الموت. فقال لي انت زعلان عشان اليقطين طلعت وظنيت عليك. التي لم تتعب فيها ولا ربتها. التي بنت ليلة كانت بنت ليلة هلكة. ما زعلش انا على نينوى المدينة العظيمة. اللي فيها اكثر من 12,000 من الناس 12 ربو. الذين لا يعرفوني منهم عن شمالهم وبهائم كثيرة. في الحقيقة هنا الله يفتقد البعيدين والقاربين. وكل الناس بالنسبة له مهمين. احنا احيانا في الكنيسة نبقى عندنا القساوة بتاعت يونان دي. نقول واحد من الخدام ما تبقى تجيب فلان يقول لك لا ده فلان ده فيش فايدة فيه. ليه؟ يقول لك ده مدمن. طب ما ممكن لا ده احنا حاولنا معاه كتير وهو مفيش فايدة. طب حاول تاني هات جايز جايز يبقى كويس. يقول طيب. يروح كده يقول ايه مصيبة لو جه بقى كويس وبقى كمان اسيف علينا ولا بقى امين الخدمة ولا بتاع. تبقى تسحب السجادة من تحت رجلين. فتبص تلاقي الانسان فينا ايه؟ ما عندوش حماس لخلاص الاخرين. عايز بس هو اللي يبقى متميز، هو الحل، هو اللي بيقول عليه ان هو كويس. كتير من الشباب بتاعت رفاصهم يقول لك لو سمعت حد بيمدح امامي اضغط. هو عايز مين اللي يتمدح؟ هو بس. فلو سمع حد بيقول ده فلان عمل وسوى يضغط. وممكن يروح ايه يتهكم فيطفي المديح ويفشله. الله يفتقد البعيدين والقريبين. حتى في السكة كده وهم القصة ماشية الله افتقد البحارة اللي كانت في السفينة. يقول لك صرف كل واحد لإلهه. وبعدين قالوا ليونان ما تقوم انت كمان تصرف لإلهه. وبعدين قالوا له اخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا. فلما قال لهم انا عبراني خائف من رب اله السماء اللي صنع البحر والبر. يقول لك فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا. فهنا الناس اللي كانوا ما يعرفوش ربنا عرفوا ربنا وعرفوا قدرته ونذروا نذرا وكانوا خايفين يرموا الناس في البحر. شوفوا الضمير وما يصحى. خايفين يرموا الناس في البحر لألا يكون هو مظلوم فيبقوا قتلوا واحد بلا سبب. يقول لك فصرخوا إلى الرب بعد ما كانوا كل واحد يصرخ لإله وقالوا آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دما بريئا لأنك يا رب فعلت كما شئت. أخذ يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه. فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونذروا نذورا. فهنا ربنا يعني باليمين وباليسار عمال يجيب الناس إليه البحارة وأهل نينوى. هنا يونان يمثل زي قصة الابن الضال. كان واخد هنا دور الابن الأكبر. فاكرين الابن الأكبر اللي هو زعلان قوي ان اخوه الصغير يرجع. يقول له ده ابنك ده اكل معيشتك مع الزوان ولما يجي تفرح بيه فما فرحتش بيا انا ليه؟ يقول له ده انت معي كل حين وكل مالي فهو لك. كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا ايه فوجد. الانسان الصالح يفرح بخلاص الاخرين والانسان المتكبر ينزعج من ان في اخر يبقى كويس. عشان كده المفروض ان احنا نبقى اكثر حنية على بعضينا بدل ما ناخد نفس الموقف بتاع يونان وهنضطر ان احنا نلف اللفة الطويلة دي وفي الاخر هنرجع برضه نحقق قصد الله في حياتنا. الدرس الثالث اللي في قصة يونان ان يونان وهو في بطن الحوت صلى صلاة لطيفة جدا مليئة بالثقة. بيقول له فيها ايه؟ دعوت من ضيفي الرب فاستجابني. استجابني هنا بالفعل الماضي. احنا متوقعين يقول له دعوت من ضيفي الرب فاستجبني، خلصني من الضيقة. يعني عمال يصرخ يقول له انقذني من البحر اللي انا فيه ومن الاعماق اللي انا فيها. يقول صرخت من جوف الهوية فسمعت صوتي. فعل الماضي، انت سمعت خلاص. لأنك طرحتني في العمق في قلب البحار فأحاط بي نهر، جازت فوقي جميع تيارات لجكك، فقلت قد طردت من أمام عينيك ولكنني أعود أنظر إلى هيكل قدسك. أنا لو من ينام كنت قلت خلاص أنا ضيع، مفيش أمل. فأصرخ أقول له يا رب اغفر لي خطاياي بقى وأسلم بين يديك يا أبتاء، أسلم روحي. واحد غرقان في البحر جوه بطن الحوت، وطبعا يونان يتوقع ان الحوت ده يبتدي ياكله ويهضمه ويخلص الحكايه، ولكن هو وقف يصلي في بطن الحوت بثقه، يقول انا بدعو وانت استجبت خلاص. واذا كنت انا دلوقتي في اعماق البحر ولكني اعود انظر الى هيكل قدسك. ويقول مرة تاني ايه؟ نزلت الى اساس الجبال مغاليق الارض علي الى الابد، ثم اصعدت من الوهد حياتي ايها الرب الهي. حين اعيت في نفسي ذكرت الرب، فجاءت اليك صلاتي الى هيكل قدسك. الذين يراعون اباطيل كاذبة يتركون نعمتهم، دي بقى الخبرة اللي اخذت. اما انا فبصوت الحمد اذبح لك وأوفي بما نذرته. إيش عرفك إن أنت هتطلع وإنك هتروح الهيكل وإنك هتقدم ذبيحة وهتوفي بالنذر اللي أنت نذرته؟ يقول لك أنا واثق إن اللي يمكن ربنا يتركني. هنا دي صلاة الثقة. الإنسان اللي يطلب بثقة ينال. كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين إيه؟ تنالونه. لكن الإنسان اللي يبص عليا يروح إحنا فين يا عم؟ فده انسان يبقى ما يخش حاجة خالص من عند ربنا، لان صلواته فيها الشك وعدم الثبات. الدرس الرابع ان الله ده طويل البال قوي. انا لو منه وقلت لواحد من الشمسة روح هات لي ابريق مية من هيك، واتأخر شوية كنت اتنفس، وقلت لواحد تاني روح انتهت الابريق، ويجي الاولاني بقى يقول لي انا متأسف، اقول له انت اتأخرت عليك. فاضيين ليعش وقت. ربنا عملش كده. يونان يروح يتكلم مع نينوى فهرب، كان يقول صلى معانا هو اللي خسران، تعالى يا ايليا روح انت كلم اهل نينوى. وربنا يغلب الدنيا خلاص ما فيهاش غير يونان ده. لكن شوف طولة البال. يقول لا برضو يونان ده هو مش قاصد، انا برضو هديله درس، منها هو يتعلم ومنها برضو احقق فيه مقاصدي، ومنها برضو ما يتحرمش من الخدمة واهل نينوى يرجعوا. وتبقى في الاخر القصة بطولها وعرضها، رن للمسيح اللي اندفن في بطن الارض زي ما المسيح كشف لنا، ورمز للصليب والموت والقيامة. ونتيجة الموت والقيامة ان مش قال ان هو بس يخلص، ده كل العالم يخلص بالموت وقيامة المسيح. فربنا طويل البال. طويل البال انه اول ما ينام يدخل في السفينة يروح رايح وراك خطوة خطوة. مش هسيبك ينام لغاية ما تاخد درس وترجع وتتوب. يقول لك فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر، فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر. وربنا وقف يتفرج. الحي يا رب الناس دي هتضيع. يقول لا، هو أنا مش واخد بالي، ده كل حاجة بحساب. هو بس يحب تشدة عشان دول يصرخوا ويتوبوا ويونان ينتبه لنفسه ويرموه في البحر وتكمل الحكاية. وبعدين يقول لك لما رموا يونان في البحر واما الرب فاعد حوتا عظيما ليبتلع الناس. يعني ايه؟ عمال بيخطط له. اعد حوتا عظيما ليبتلع ينام، فكان ينام في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال. بعد ما ينام صلى في بطن الحوت، يقول لك وامر الرب الحوت فقذف ينام الى البر. خطة ماشية. ثم صار قول الرب الى ينام ثانية صغيرة، قم اذهب الى نينوى ونادي عليها المناداة التي انا مكلمك بها. وبعد كده يونان لما اهل نينوى تابوا وقال الله ندم على الشر الذي تكلم ان يصنع بهم فلم يصنعه، ويونان ارتاض، فجه ربنا يناقشه. شفت طول الباب جه يناقشه، يقول له هل ارتضت بالصواب؟ وبعد كده يقول لك فاعد الرب الاله يقصينا، يقول لك طب نعمل له درس جديد. اهو خلاص اهل نينوى تابوا والقصة خلصت، لكن يونان ده هنسيبه كده وهو قاعد زعلان، لازم برضه اريحه. شفت طول الباب. فاعد الرب الاله يقطينا، فارتفع فوق يونان لتكون ظلا على راسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من اجل اليقطينا فرحا عظيما. يعني كان انسان بسيط برضه، يعني واحد يفرح بسرعه يزعل بسرعه، دي انسان زي الاطفال. جه ربنا قال طب هنكد عليه برضه عشان ايه؟ اهذبه. ثم اعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد، فضربت اليقطينة فيابست. وبعدين ايه تاني؟ قال لا مش كفاية دي. حدث عند طلوع الشمس ان الله اعد وراح جايب له ريح حارة وخلى الشمس تبقى حارة وتخبط دماغه وتجيب له ضربة شمس، وبعدين يجي يقول له انت رأيك يا نام، طب انت زعلان ليه؟ يا رب ده انت كنت ترميه وتدور على غيره. يقول لا هو ايمان رخيص عليا. فالله طويل البال ولطيف في تعاملاته مع الناس. في احد الاخوة قاعد بيقول له كلمة الله سيتم مقاصده فيا رغما عن راسي اذا جاء اكون انا حر. شوف لما تكون انت ابن لله، يقول لما تكون واحد ملوش اي علاقة بربنا، اللي ملوش علاقة بربنا ربنا ينبهه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما يقتحمش حياته. لكن لما تكون ابنه ينبهك ويدخل ويشتغل. زي بالظبط لما تكون انت ماشي في الشارع وتلاقي فيه طفل بيلعب بطريقة تعرضه للخطر، فانت متعرفوش، تقول لي يا ابني كده غلط، يبصلك كده وليس اسيفة، انت برضه تتأذي وتمشي. لكن لو انت لقيت ابنك بيعمل كده هتعمل له ايه؟ هتقول له كلمتين كده يا ابني كده غلط نسيبه تمشي؟ لابد انك انت هتتدخل بطريقة اكثر تدخلا في الحياة، تمسكه من ايده تقول تعالى معايا كده غلط، انت هتعرض نفسك للعربية. ممكن يقعد يعيط ويفلفص من ايدك، لكن ايه هتفهمه بعد كده ان ده كان لمصلحه. فالله يتدخل في حياتنا لو كنا بالحقيقة أبناء، دون أن يلغي حريتنا ولا إرادتنا، بل بيهذبها ويكشف لنا بعد كده عن قصده في حياتنا. كيف أعلم إني أعامد الله وأرفض مشيئتي في موضوع ما؟ أنت مفروض تقدم حياتك لله من خلال الصلاة. يا رب أنت عايز إيه؟ وبإلحاح القلب المخلص. لأن واحد أحيانا عايز حاجة معينة ويقول له يا رب لتكن ارادتك، بس هو في باله ايه؟ اللي في باله في باله، فتبقى صلواته مش قلب مخلص. لما تكون بتصلي باخلاص القلب ربنا لابد يكشف لك مشيئته. ولما يكشف لك مشيئته ما تزعلش. رفض المشيئه معناها ان انت الحاجه اللي ربنا عايزها كانت ضد مزاجك فانت زعلان. لكن واحد تاني يقول لك اللي ربنا عايزه يكون، انا مش زعلان، كان نفسك تسافر بره لكن الامور اتعقدت، هزعل ليه؟ ما بقى ربنا مش عايز، ما جايز كنت هسافر اتعب. في بنت معينه كنت عايز تخطبها لكن الامور اتعقدت، فكنت ربك يا رب ما انت جايب شايف ان انا ما كنتش هبقى سعيد معاها او هقدر اتعب. فيبقى الانسان بيبذل اقصى ما في جهده بروح الصلاه ويقبل اي نتيجة لانه دي عمل الله يقبلها بفرحة وبدون تذمر. بيقول كانت صلاة يونان فيها الضيق وبروح النبوة فيها الرجاء ما عدا آية واحدة اللي هي مغاليق الأرض علي إلى الأبد. بيقول لماذا؟ ليه قال كده مغاليق الأرض علي إلى الأبد؟ كلمة إلى الأبد في الكتاب المقدس لها معنيين، معنى لاهوت يعني فعلا إلى الأبد، ومعنى معنوي يعني فترة طويلة، زي ما يقول له هل تغضب إلى الأبد؟ هل يدوم غضبك إلى الأبد؟ معناها إيه؟ فترة طويلة. فما غليق الأرض علي إلى الأبد معناها أن أنا دلوقتي حتة فيها زنقة فترة طويلة، ثلاث أيام ثلاث أيام واحد عايش جوا ظلمة وفي بطن حوت حاجة طويلة. أنت عارفين الإنسان لما يكون في ضيقة الدقيقة تمر بصعوبة مش كده؟ عكس الأيام اللي فيها فرح فيها جريت بالصلاة. لماذا لا يستجيب الله صلاة الثقة في الشفاء من الأمراض المستعصية مثل السرطان؟ بص يا جماعة، حكاية الشفاء من الأمراض لازم نفهم إن التدخل بتاع الله على سبيل المعجزة ما هوش قاعدة، ما هوش قاعدة، لكن دي استثناء. فكون الله يتدخل نشكره، لكن لو ما تدخلش يبقى وضع طبيعي ما نزعلش منه. وإلا كان المفروض إن جميع الناس في المستشفيات يتم معاهم معجزات ويشفوا. احنا بنصلي ونقول له يا رب لو انت كمان تشفق علينا وتشفينا عن طريق المعجزة كتر خيرك، ما شفتناش لتكن ارادتك. يا ناس من الاباء القديسين الافاضل العظماء جدا ماتوا بامراض، بولس الرسول نفسه كان عنده مرض في جسده مش كده؟ بابا كرولس اللي كان بيشفي الناس من امراضهم مات بمرض. فمش شرط ان ربنا كل مرة يشفي واحد، عامل زي ما كنت في الصعيد الاسبوعين اللي فاتوا، واحد بعت لي بيقول لي ان في قسيس بروتستانتي بيعمل معجزات وبيقيم الموت. فانا قلت لهم يا جماعه فين الراجل ده؟ كلهم ضحكوا، فين اللي بيقيم الموت؟ صاحب السؤال يقول لي هو فين ده اللي بيقيم الموت؟ فراح بعت لي ورقه ثانيه، ما حبش يعني ايه يواجهني، بعت ورقه ثانيه يقول ايه؟ طيب ما هو في آية بتقول أن المؤمنين باسمي تتبعهم هذه الآيات إنهم يشفوا الأمراض ويقيم الموت. فعشان يبقى الواحد مؤمن باسم المسيح لابد يشفي الأمراض ويقيم الموت. فقلت لهم طيب تخيلوا معايا إن عشان إحنا مؤمنين، تخيلوا الكنيسة دي كلها كان فيه حوالي 1000 شاب حاضرين للمؤتمر. لو الكنيسة دي ما فيهاش من 1000 غير واحد بس مؤمن يستطيع أن يقيم الموتى، ده كان طبعا هيعمل دكان جنب الحانوتي، وكل واحد يجي يقدر الحانوتي يقول له استنى انت تعالى انت عايز ايه؟ عندي ميت انا هجي اقومه. وكذا هيك كل واحد يموت الراجل ده بالايمان ايه؟ يقومه. وتخيلوا بقى ان لو ما حدش مات كل اللي بيموت بيقوموه، يبقى فين افضل لا من حكايه الموت والحياه يعني؟ تخيلوا بقى لو كان كل اللي ماتوا حاليا عايشين، اذا كان دول كده في موت وفي مجاعة، مش حل كل الناس عايشة دلوقتي. مش معقول، الله ليه قصد في المرض وفي في الوفاة. قلت لهم حتى المسيح نفسه فترة ما كان عايش على الأرض، آلاف من البشر ماتوا، ما قومش منهم غير ثلاثة. هو شرط؟ والثلاثة ماتوا بعد كده. بس فمش شرط الواحد يكون موتى أو يشفي الأمراض او ان الله يتدخل بطريق المعجزة في كل قضية ماش فيها. واحد يقول بقى ان حكاية اليونان في بطن الحوت ثلاث ايام والمسيح قال ان هو برضه هيبقى ثلاث ايام وثلاث ليالي، فازاي يبقى المسيح ثلاث ايام وثلاث ليالي وهو ما عادش في القبر الفترة دي؟ حسب النظام بتاع اليهود في الحساب بتاعهم ان جزء من اليوم يحسب كأنه يوم بليلة، فالمسيح دفن يوم الجمعة وقعد السبت وقام الحد، فجزء من اليوم يتحسب في التعبير الدارج بتاعهم ثلاث ايام وثلاث ليالي. ولو كان المسيح الكلام دوت مش دارج عند اليهود وقتها، كان اليهود اعترضوا وقتها وقالوا ان المسيح كان بيقول ثلاث ايام وثلاث ليالي وهو محصلش ده. لكن هم بلعوها وسكتوا ليه؟ لان كان كده موجود عندهم وقتها. واحد بيقول يا ريتك تشرح معنا دورات البولس والابراكسيس وشيت انجيل لان مش فاهم معناه. ربنا يديها نعمة الفهم والاستيعاب للي يتقري. فنفس الحكاية في كاستيليكون والابراكسيس، يبقى عشان الناس بيقرا والناس بتسمع، وابونا واقف على المسبح يتوسل الى الله من اجل الفهم الصالح والجيد للنصوص اللي بتتقري. وبعدين بيرفع بخور اثناء الصلوات دي. البخور في الكنيسة يرمز الى صلوات القديسين ويرمز الى حضرة الله، لان الله يحضر في الضباب والسحاب، فابونا يعمل سحابة من البخور حواليه. عشان كده الشماس الناصح يخلي الشرية دايما والعة، عشان ابونا اول ما يحط بخور في عبق الهيكل البخور ما تبقاش فقدت المعنى. وبعدين البخور ايضا يرمز الى التطهير من الخطايا. فالثلاث معاني دول ابونا بيلف حوالين المذبح ثلاث دورات عشان بيقول فيهم الثلاث اواشي بتوع السلامة، سلامة الكنيسة او الاباء اللي هو البابا والاسقف، وعلى الاجتماعات من اجل ان ربنا يعطي ان اجتماعات الكنيسة تستمر لغير مانع ولا عائق لنصنعها الى الابد. بعدين يخرج ابونا يعطي البخور للقديسين ويعطي البخور للشعب، يقول لهم بركة بخور بولس الرسول تكون معكم. واثناء ما ابونا بيبخر في الكنيسة يكون كل الشعب منحني ويقدم توبة، وابونا بيجمع التوبة دي على الشرية ويطلع على المذبح مرة ثانية يقول حاجة اسمها سر اعتراف الشعب، عشان ربنا يغفر خطايا الناس ويتقدسوا لسماع الكلمة من التناول الأسرار المقدسة. دايما احنا دوراتنا في الكنيسة تكون ضد عقارب الساعة، عشان تشير ان احنا عايشين في الأبدية ضد الزمان. في دورة الإبراكسيس ابونا بيعمل العكس، كأنه بيقول ان الآباء الرسل لما خرجوا ليخرجوا عاشوا في الزمان لكنهم جايين من الأبدية عشان يقدسوا الزمان. اما وشيت الانجيل ابونا بيصليها بره الهيكل، رمز لانتشار الانجيل في كل العالم، وكأن الانجيل جاي لنا من السماء للارض، فابونا بيطلع من الهيكل يصلي في صحن الكنيسه. وبعد كده بيدور حوالين المذبح دوره واحده ماسك في ايده الانجيل قدام الشماس، ويقول العباره اللي قالها سمعان الشيخ، الان يا سيدي تطلع عبد السلام، كأنه بيقول ان المسيح ده بين يدي وانا باخد دور سمعان الشيخ، لان المسيح حاضر في الانجيل كما هو حاضر في الذبيحة على المسبح. دي معنى الدورات بتاعة البخور اللي في الكنيسة. اتفضل. عشان بيبقى اسم ماسك الانجيل قدام ابونا. انت هتلاحظها دي مش بس في دورة الانجيل، جميع الدورات بتاعة الهيكل تبقى الشماس واقف بيمشي بظهره ماسك الايقونة او ماسك اي جسد قديس، وابونا بيبخر قدامه. فهنا ماسك الانجيل اللي هو البشارة يعني، وابونا بيبخر قدامه، فالوضع الطبيعي هو كده انه يمشي بظهره. كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم بكل خير، وللهنا المجد الدائم الى الابد امين.